الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
معذرة صار انقطاع بسبب الظروف، وفي الدرس الماضي كانت بقولة اللبنانيين تقليعة، لأنه يعني بالأخير الظروف الظروف تأخذ من الإنسان مهما حاول أن يشتد ويصمد. بعد الكلام عن أصل تحريم التصوير وبيان مختار الشيخ الأعظم في ما هو المحرم في باب التصوير، وصل الكلام إلى على قولة الشيخ علي ما هو محل الابتلاء فعلا أكثر، وهو مسألة الاقتناء. بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور وعدمه، يعني كأننا نريد أن نبحث أن على فرض حرمة التصوير كعمل هل يجوز الاقتناء أو لا يجوز الاقتناء؟ الاقتناء أو القنية أو هذه التعبيرات يعبرون بأنها الاتخاذ للنفس، يعني أنا أجيب شيء أتخذه لنفسي، أضعه زينة في الغرفة، زينة في البيت، أستعمله أنا كاستعمال شخصي، هذا هو الاقتناء. في مقابل ماذا؟ ما يكون مثلا يأخذه لأجل التجارة أو ما شاكل ذلك. وبعبارة أخرى كأننا نريد أن نبحث هل يوجد ملازمة شرعية ما بين حرمة التصوير وحرمة اقتناء الصور، أم لا يوجد ملازمة شرعية بينهم؟ هل يوجد ملازمة شرعية بين حرمة التصوير وحرمة المعاملة على الصور، أم لا توجد هكذا ملازمة شرعية؟ بحث في هذه الأمر. الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه على طريقته في البداية يذكر كلمات بعض كلمات الأعلام، ثم يذكر أدلة التحريم، أدلة تحريم الاقتناء وهي 9، ثم يناقش هذه الأدلة 9، ثم يصل إلى البحث أنه ماذا المستفاد من مجموع الأخبار، الكراهة أو التحريم، وما هي النتيجة النهائية. فعلا هذا هو البحث الأخير الذي سنتعرض له في هذا الأمر. بداية الشيخ الأعظم يبدأ بنقل الأقوال. الطرف الأول الذي ينقل أقواله القائلون بعدم الحرمة، بعدم حرمة الاقتناء. ومن هؤلاء جملة كبيرة من العلماء، هو يختار نموذجين فقط، يختار محقق الأردبيلي والمحقق الثاني. قال: فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي أن المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب عدم حرمة إبقاء الصور. يعني أنا إذا قمت بفعل محرم وهو أنني صورت، جسمت أو نقشت على الكلام في موضوع التحريم، هل يحرم عليها أن أبقي الصورة وبالتالي يجب إتلافها، أم لا يحرم عليها أن أبقي الصورة وبالتالي يجوز أن أقتنيها؟ ينقل عن المحقق الأردبيلي عدم حرمة إبقاء الصور. طبعا اعترضوا على الشيخ الأعظم في هذا الموضع، قالوا بأن المحقق الأردبيلي في موضع آخر قال بالتحريم. الآن أنا لا يهمني كثيرا هذا، لأننا لسنا بصدد تحقيق المطلق أنه قال المحقق الأردبيلي هذا أو لم يقل هذا. وقرره الحاكي على هذه الاستفادة. الحاكي عادة الشيخ الأعظم وغيره من الأعلام يحكون عن السيد العاملي في مفتاح الكرامة. مفتاح الكرامة كتاب موسع جدا، خاصة فيما يرتبط بنقل الكلمات ونقل الأقوال، ودقيق، دقيق جدا، سيد محمد جواد العاملي. طبعا هناك نقاش أيضا مع الشيخ الأعظم أنه هل فعلا أيد صاحب مفتاح الكرامة، هل أيد الشيخ المحقق الأردبيلي أم لم يؤيد المحقق، فيه كلام هذا أنه أيد الأردبيلي لم يؤيد الأردبيلي، فيه نقاش وكلام أيضا. ثم يكمل: وممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة المحقق الثاني في جامع المقاصد. المحقق الثاني يقول أنه اعترف بعدم الدليل على الحرمة. طيب هذا واضح، الشيء الإضافي، مفرعا على ذلك جواز بيع الصور المعمولة لقائل أن يقول يا مولانا نحن الآن بحثنا بالاقتناء، ما هو الربط بين الاقتناء وبين الجواز جواز البيع؟ ليش أتى بهذه العبارة شيخ الله؟ لأنه لقائل أن يقول بدلا أنه لا ملازمة لم يتضح، ليش أقحم هذا؟ الشيخ التبريزي رحمة الله تعالى عليه في حاشيته تعرض لهذه النقطة وذكر بأن الوجه في ذكر هذا المطلب الإضافي هو هذا على الشكل التالي: أليست الضابطة في جواز البيع وجود منفعة محللة مقصودة؟ اقتناء الصور منفعة مقصودة، صح ام لا؟ الناس منفعة مقصودة لهم، تزيين بيوتهم بالصور، مجسمات او نقوش، صح ام لا؟ يبقى عندنا ماذا؟ الحلية. فإذا حل الاقتناء يكون قد تم موضوع جواز البيع، لذلك فرع المحقق الثاني جواز البيع على الاقتناء. لاحظتم؟ وبالتالي وعدم لحوقها بآلات اللهو والقمار وأواني النقدين، آلات اللهو والقمار هي لها منافع مقصودة إلا أنها غير محللة.
لا عفوا شيخنا، بس احنا لما نتكلم في انه يجوز اقتنائها احنا نتكلم عن المنفعة؟
الاقتناء منفعة،
يعني بالضرورة يكون فيها مرات حتى في ما في منفعة يجوز الانسان يقتني يعني؟
ايه لا لا، نحن نقول لا، هو الذي يريد ان حتى نرتب المطلب للمحقق الثاني هكذا: الاقتناء اذا كان جائز، واضح جائز الاقتناء، طب نسأل الاقتناء منفعة مقصودة او لا؟ الناس تقصد اقتناء الصور ام لا تقصد؟ تقصد. فصار هذه الصور التي يحرم صنعها لها منفعة محللة مقصودة، فيجوز بيعها وان حرم صنعها. وبالتالي ماذا يقول المحقق الثاني؟ لا ملازمة بين حرمة العمل وبين جواز اقتناء ما نتج عن العمل.
الحركة اللي سواها المحقق الثاني ممكن يعني رتب بالمقلوب، فرع جواز البيع على
إيه؟ ليش فرعه؟
على المطلب مالتنا في انه يجوز
الاقتناء. ليش فرعه؟ لان موضوع جواز البيع المنفعه المحلله المقصوده، جواز الاقتناء يحقق لي موضوع جواز البيع. نعم. من هذا الباب. وبالتالي عدم لحوقها بآلات اللهو والقمار واواني النقدين، آلات اللهو والقمار وأواني النقدين لها منافع مقصودة إلا أنها غير محللة، وبالتالي لا يجوز بيعها. أما هذه لها منافع مقصودة ومحللة، وذلك يجوز بيعها. واضح؟ العبارة الأصعب هي التالية: وصرح في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها. هذه العبارة إنصافا مربكة، أنه جيد، جواز البيع يمكن أن نفهم الربط بين جواز الاقتناء وجواز البيع. طيب جواز الاقتناء وجواز النظر، ما الربط بينهما؟ نحن لا نتكلم عن صورة لامرأة أجنبية مثلا حتى تقول لي جواز النظر إليها إذا جاز بيعها، نحن نتكلم عن جواز النظر إلى الصورة بما هي صورة، صح أم لا؟ أو عفوا، جواز الاقتناء الصورة بما هي صورة. يا أخي لو حرم اقتناء الصورة، هل هناك دليل على تحريم النظر إليها بما هي صورة؟ هناك دليل؟ نحن لا أقل نشك فنجل البراءة. فما هو الربط ما بين جواز النظر إليها وبين جواز اقتنائها، جواز إبقائها؟ مش محل كلامنا هو هذا؟
راجعك لمسألة الروايات تذهب إلى كراهة جعل الصنم أو الصورة أمام المصلي وأشياء من هذه القبيل.
إلا النظر عموما، ما يتكلم هو عن خصوص الصلاة، النظر عموما. ماذا تقول؟ ما هو الوجه؟
سابقا كانوا على الحياك إذا من يحكون يسوون صورة نساء على فرش وكذا، فربما أنه هذه واحد يصورها من أنه هي امرأة شعرها مادي،
هي هذا يحرم النظر من باب، لا من باب أنها صورة، من باب أنها امرأة،
لا
من باب أنها صورة مرأة،
صورة مرأة.
إيه نحن كلامنا هنا
في حرمة النظر يتعرضون فقط إلى النظر بشكل مباشر.
إيه الذي أقوله هنا، الكلام بشكل رئيسي اقتناء الصورة بما هي صورة. وإذا كان هناك ملازمة فسيكون هناك ملازمة بين اقتناء الصورة بما هي صورة والنظر إلى الصورة بما هي صورة لا إلى المصور. بغض النظر عن المصور، أنت عندما تقول أجنبية تدخل شيء آخر إلى المطلب. تحصل؟ على هذا ما هو وجه مطلب المحقق الثاني؟
دفع توهم أن الروايات مانعة عن جعل صورة أمام المصور، ليه؟ أنها تحرم بشكل مطلق.
نعم.
باب دفع هذا الوهم يثبت الجواز.
عندما يجوز الاقتناء فيجوز النظر إلى الصورة. هكذا تريد النقطة. في الحقيقة هناك محاولتان. المحاولة الأولى ذكر الشيخ المامقاني في غاية الأمل، يقول الحرمة المحتملة في المقام إما من باب أن النظر إلى الصورة لأجل تمثيل صورة عليها، يعني جواز النظر إليها. ليش توهمنا حرمة النظر إليها؟ لأن الحرمة الموجودة في المقام هي حرمة أن أنظر إلى صورة لأمثل مثلها. مقدمة حرام. هذا احتمال أول. احتمال الثاني، وإما لأجل التمثيل إلى المصور لا إلى الصورة. هذا تعرض له في الجزء الأول صفحة 74 من غاية، لكن إنصافا كلتا هاتين المحاولتين فيهما خروج عن محل الكلام، لأن بحثنا في النظر إلى الصورة بما هي صورة. المحاولة الثانية ما ذكره بعضهم من تأويل المراد من النظر، أن المراد من النظر الاقتناء، لكنه أيضا بعيد. فتبقى أنصافا هذه العبارة، لأنه لا ملازمة بين جواز النظر والإبقاء والاقتناء، واضح هذا. فما هو مراد المحقق الثاني يبقى؟
الجواب على استفتاءات ساعات تأتي قلات لا يكون لها رابط رئيسي، لكنها
ولكن هو
استفسار ورد في إجابة
في حاشية الإرشاد. من الجيد أن تطالعوا حاشية الإرشاد فقط كفائدة علمية لنرى أنه على أي أساس المحقق الثاني قال جواز النظر، والشيخ الأعظم ماذا استشهد لعدم الدليل على الحرمة بجواز النظر. حصل الشيء الملفت للنظر أنه أنا استشهد، وممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة المحقق الثاني. ليش؟ لأنه فرع قال بعدم الحرمة وفرع جواز البيع ثم صرح بجواز النظر. طيب البيع فهمنا، طيب التصريح بجواز النظر أين هو شاهده على عدم الدليل على الحرمة، على حرمة الاقتناء؟ هذه تأملوا فيها وراجعوها وأجيبونا. في مقابل هذا قول لعلماء آخرين بالحرمة، لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل وابتياعها. لابد أن تضيف إليها الملازم لحرمة الاقتناء. فالمثبتون والنافون يبنون على وجود ملازمة بين البيع والاقتناء. فمن حرم البيع حرم الاقتناء، من حرم الاقتناء حرم البيع، من جوز جوز. واضح كيف؟ نبدأ بعبارة الشيخ المفيد ففي المقنعة، بعد أن ذكر فيما يحرم الاكتساب به الخمر وصناعتها وبيعها قال: وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة، لأنه عنده الحرمة مختصة بالتجسيم، والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك حرام. هذا عمله. محل الشاهد هنا وبيعه وابتياعه حرام، فصرح بحرمة البيع والابتياع، ويوجد ملازمة بين حرمة البيع وحرمة الاقتناء. فنستفيد من ذلك أن الشيخ المفيد يقول بحرمة الاقتناء. أحطم كيف؟
الكلام هنا في الحرمة التكليفية أو الوضعية أو
التكلفية، الاختناع حرمة تكلفية، بحرمة البيع والابتياع يمكن أن تعمم إليهما.
فهي شلون إذا كانت حرمة تكلفية وأنا عندي مثلا حرمة بيع، حرمة البيع اللي قاعد أخذ منعتها التي تستلزم حرمة الاقتناع، هذا حرمة تكلفية ووضعية تكون.
أقول يمكن أن تكون أعم. أنا بالأخير سواء كانت أعم من الوضعية والتكلفية أو كانت تكلفية محضة، بالأخير سيحرم الاقتناع لوجود ملازمة بينهما، لأن موضوع جواز البيع تكليفا أو وضعا أو تكليفا أو وضعا معا هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن المنفعة المحللة المقصودة.
أهو أكو معنى شو نقول إنه هو حرمة تكليفية في الاقتناع؟
نعم. يحرم عليه أن
يقتني، يعني هذا كأنه صار ضمن أمواله وضعا يعني.
لا ولا يحرم أن يكون ملكا، يعني يحرم أن يجعل هذا مختصا به.
خب هذا الشارع هو الذي يجعل له ملكية أو لا، يعني الشارع لو قال في أن هذا ليست له مالية فهذا ما ممكن أن يملكه لو خلاه خمس سنوات.
يعني أن تكون هناك ملازمة حتى بين الوضع وبين الاقتناع. إيه نعم هو هذا يبنون عليه بحسب الشيخ الأعظم يبني عليه والعلماء يبنون عليه. العبارة الثانية تفضل.
شو لازم؟
بنشوف.
البيع والاقتناع.
إما بما بينه الشيخ بأنه لا معنى للاقتناء إلا إذا كان البيع جائزا. ولكن هذا طبعا يرد عليه بأنه يمكن أنا أن أقتني من دون بيع كما لو أنا صنعته. أحسن؟ الشيء الآخر الذي بيناه في بداية الدرس هو عبارة عن أن موضوع البيع هو المنفعة المحللة المقصودة، الاقتناء منفعة مقصودة للصور مجسمة وغير مجسمة. يبقى أن نثبت الحلية، عندما نثبت الحلية يثبت موضوع ماذا؟ جواز البيع. عندما لا تثبت الحلية لا يثبت موضوع جواز البيع. هذا وجه الملازمة بينهم.
بس لو كان الشكل كان من باب الأولى بيان حرمة الاقتناء.
لا هم بينوا اللازم لوضوح الملازمة، يعني لوضوح الملازمة بين الأمرين بينوا اللازم، وإلا نحن إن شاء الله في آخر المطلب سنتعرض لهذه النقطة، وأصلاً هل يوجد ملازمة أم لا؟ ولكن شرحناها في البداية حتى نستطيع فهم كلمات القوم، كلمات الأعلام مبتنية بحسب الظاهر على وجود ملازمة. إذا أنت تقول لا ملازمة فنفسر يعني كل هذه الكلمات لا نستطيع أن نتعقلها أو نفهمها. وفي النهاية العبارة الثانية، وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز والتجارة فيها والتصرف فيها والتكسب بها محظور. تجارة، تصرف، تكسب، هذه الثلاثة محظورة. هل يمكن أن تقول لي من عبارة التصرف فيها نفهم أنه حرمة الاقتناء؟ ويمكن أن نقول لا، التصرف يعني التصرف ببيع ومشاكل مثلا، وإن كان هذا بعيد، فحينئذ من قوله التجارة والتكسب نحتاج إلى ضم الملازمة. يعني عبارة النهاية على بعض التقادير هي أوضح من عبارة المقنعة، لأن عبارة المقنعة تتوقف على الملازمة بين حرمة الاقتناء وحرمة البيع وحرمة البيع وحرمة البيع. عبارة النهاية إذا كان المراد من التصرف مطلق التصرفات فحينئذ لا نحتاج إلى الملازمة، إذا كان المراد لا التصرف يعني بالنقل وانتقال فإننا نحتاج حينئذ إلى الملازمة. ونحوها ظاهر السمع. فإذا صار عندي دودة استئس كلمات، هلأ نذهب إلى المهم في المقام، ما هو استعراض الألم. الشيخ الأعظم في البداية عرض الأدلة، نحن يا أخوان هلأ ما حنشكل على ولا دليل، نريد أن نفهم الاستدلال بشكل دقيق. ويمكن أن يستدل إلى للحرمة مضافا إلى أول دليل أن الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضية وجود المعمول ابتداء واستدلال. ماذا يريد أن يقول الشيخ الأعظم بهذا الاستدلال؟ البيان الأول أو التقريب الأول لهذا الاستدلال أن نقول ما ذكره السيد الخوي أن الإيجاد والوجود عبارة عن شيء واحد، وإنما الاختلاف بينهما في ماذا؟ بالاعتبار. فإيجاد الشيء ووجود الشيء شيء واحد. قاعد ما في الباب. إيجاد الشيء لوحظ فيه جهة الفاعل باعتبار صدوره من الفاعل. وجود الشيء باعتبار ماذا؟
باعتبار نفس الفعل.
نفس الفعل. ذاك باعتبار ملاحظة الفاعل بصير إيجاب. ذاك باعتبار نفس الفعل شو بصير؟ وجود. بناء على ذلك حينئذ عندما نقول يحرم التصوير يعني يحرم إيجاب الصورة ووجود الصورة. يحرم وجود الصورة يعني يحرم اقتناؤها والاستفادة منها ومشاكلها. هذا تقريب الأول. التقريب الثاني ولعله ألصق بعبارة المثل التقريب الثاني من أن نأتي ونقول عندما يحرم المولى شيئا عمل شيئا تقول أقول لك يحرم عليك صنع الطاولة صنع الكرسي. عندما نقول يحرم صنع الطاولة يحرم صنع الكرسي يعني المولى يبغض ابتداء وجود الكرسي أو الطاولة يعني صنعه ويحرم إبقاؤه يعني يبغضه المولى. هذا الشيء المعمول الذي يحرم عمله يبغضه المولى ابتداءً واستمراراً ابتداءً واستدامةً من الأول إلى الآخر. هذا معنى أنه حرم. حفظتم؟ معنى مبغوضية الشيء هو هذا. هذا معنى أنه حرام أن المولى يبغضه من الأول إلى آخر الطريق من الأول إلى آخر الدرب. وهذا الثاني لا يتوقف على الإيجاد والوجود وأنهما شيء لا 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 معنى عرفي. الآن إذا الأب يقول لابنه أنا أبغض مثلا أن تصنع جرة يعني بعض يصنع الابن الجرة بيصير الأب يحب الجرة لا الأب يبغض وجود الجرة في الابتداء ويبغض وجودها استمرارا بعد أن صنعها وانتهى منها الابن. هكذا يفهم العرف. هذا ما يريده لعله بهذا البيان.
هذا يعني يستلزم عنده وجوب إتلافه.
إيه طبعا هذا تحريم الاقتناء. إذا حرم الاقتناء بتصير مثل الصلبان
لازم تتلف.
نعم
وزين نفس الدليل اللي جبناه هناك نجيبه هناك إنه في معرض التلف فما يمكن تملك.
صحيح. هلا نحن لسنا في صدد المناطق والشيخ الأعظم لا يقبل بهذه الوجوه. هلا نحن يهمنا أن نفهم هذه الوجوه بدقة. الوجه الثاني بما تقدم في صحيحة ابن مسلم من قوله عليه السلام لا بأس ما لم يكن حيوانا. لاحظوا معي ترتيب الاستدلال الثاني. السؤال عن أي عين من الأعيان يرجع إلى الفعل المناسب لها. يعني الآن من يسأل عن عصير مفروض أن يرجع سؤاله عن شربه. من يسأل عن لحم يسأل عن أكله. من يسأل عن قماش يسأل عن خياطته عن لبسه عن ما شاكل ذلك. صح أم لا؟ نقول هنا كل من يسأل عن عين من الأعيان فسؤاله لا بد أن يرجع بهذه المناسبة العرفية والقرينة العرفية مناسبة حكم الموضوع إلى ما يناسبه. هذه المقدمة. مقدمة ثانية المناسب للتماثيل اقتناؤها كزينة للبيوت. تماثيل ليش يؤتى بها؟ لتعبد يعني؟ لا يؤتى بها كزينة للبيوت. فإذا كان المناسب للتماثيل هو أن يؤتى بها كزينة للبيوت وحرم تمثال الحيوان فيحرم الشيء المناسب لتمثال الحيوان وهو ماذا؟ وهو الاقتناء. وبعبارة ثانية السؤال في صحيحة محمد بن مسلم صحيح أنه في البداية ماذا كان؟ سألت أبا عبد الله عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من حيوان. ليس السؤال عن صنعها، وإنما السؤال عن اقتنائها، لأن المناسب لهذه الأمور ما هو؟ الاقتناء. وإنما حرم صنعها لوجود ملازمة بين حرمة الاقتناء حرمة الصنع. إن قلت شيخنا الرواية تقول سألت أبا عبد الله عن تماثيل كذا، يعني عن صنعها، وكما أن الاقتناء مناسب لهذه التماثيل كذلك الصنع مناسب للتماثيل. والشاهد على ذلك أن الآن من يسأل عن الخمر فإنه ينصرف في العرف إلى صنعها وشربها لا إلى شربها فقط. يجيب الشيخ الأعظم يقول لا، المقام متفاوت. صنعة التماثيل أمر نادر يحتاج إلى أشخاص محددين يقومون به. الآن مثل النحت مثلا، أنت في كل 1000 شخص تجد لك نحات واحد مثلا، فهو أمر غير شائع، أمر نادر حتى يأتي ويسأل عنه الإمام عليه السلام عدة مرات وبأساليب مختلفة وبطرق متعددة. أما اقتناء التماثيل أمر رائج، فالمستدعي عرفا للسؤال عنه والمستحق عرفا أن يسأل عنه هو اقتناء التمثال لا صناعة التمثال، بخلاف الخمر فإن صنعته سهلة يسيرة رائجة لأي أحد متسنى، يعني تتسنى لأي أحد، فيمكن أن يسأل عن صنعه كما يمكن أن يسأل عن شربه، بخلاف التمثال. التمثال والتجسيم باعتبار أنها مهارات خاصة لا يتعارف السؤال عن صنعها إذا أطلق السؤال عن التمثال، بل إذا أطلق السؤال عن التمثال ينصرف إلى اقتنائها دون صنعها. واضح إن شاء الله. وبذلك الدليل الثاني هكذا يكون، يكون السؤال عن أي عين يرجع إلى الفعل المناسب لها. المناسب للتماثيل اقتناؤها كزينة للبيوت، فالسؤال عن التماثيل سؤال عن اقتنائها. وقد حرم عليه السلام اقتناء التماثيل إن كانت لحيوان، فيحرم اقتناؤها إن كانت لحيوان. واضح إن شاء الله؟ نعم، حينئذ ستثبت بملازمة بأي شيء حرمة صنعها، هذا شيء آخر، ولكن المنظور له في الرواية بشكل أساسي هو الاقتناء لكونه الشيء المتعارف والمناسب. مثل واحد يجي الإمام سألته عن ماء الغسالة، شو بده ماء الغسالة يعني؟ فقال لا بأس. إذا سأل الإمام عن ماء الغسالة وقال له لا بأس، مثال فرضي، فماذا نفهم؟ نفهم ماء الغسالة أنه طاهر أو غير طاهر، يرفع به حدث وخبث أو لا يرفع به حدث وخبث، أحسن؟ هكذا واضح إن شاء الله المطلب؟ قال رحمه الله بما تقدم مضافا إلى أن الظاهر كذا، ثانيا بما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم من قوله عليه السلام لا بأس ما لم يكن حيوانا، بناء على أن الظاهر هذا تقريب الاستدلال مبتني عن هذه الكبرى، كبرى العرفية، الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله أو سؤاله، أن الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بها العام البلوى وهو الاقتناء. هذا ماذا يتضمن ضمن اعتراف بكبرى أن السؤال عن أي عين من الأعيان إنما ينصرف إلى السؤال عن الفعل المتعارف وهو الاقتناء، وأما نفس الإيجاد فهو عمل مختص بالنقاش أو النحات، وما أقل النقاشين وما أندرهم، والابتلاء بهذا نادر جدا. يجيب الآن يريد أن يأتي لك بنظير: ألا ترى أنه لو سئل عن الخمر فأجاب بالحرمة أو عن العصير فأجاب بالإباحة انصرف الذهن إلى شربهما دون صنعتهما؟ نعم نرى هذا. الآن هناك دخل مقدر، ما هو؟ أن يقال أنه في باب الخمر يسهل الأمران ويتعارف الأمران. ليش قلت بالانصراف إلى الشرب دون الصنعة؟ فليكن هكذا أيضا في باب النحت والنقش. بل ما نحن فيه، يعني باب التصوير، أولى بالانصراف من ذاك الباب. لما؟ لأن صنعة العصير والخمر يقع من كل أحد، فيكون السؤال عنها متعارفا وعام البلوى، بينما بخلاف صنعة التماثيل فإنها لندرتها ولاختصاص أفراد معينين بها، وهم أهل النحت وأهل الرسم والنقش وما شاكل ذلك، وليست رائجة وعامة بهذا المعنى. على أي حال، خلاصة الفكرة أنه من الواضح أنه في باب التصوير، التصوير نحتا كان أو نقشا أمر نادر كعمل، الرائج ما هو؟ الاقتناء. فإذا سئل عن التماثيل، عن التصاوير، انصرف إلى ماذا؟ إلى الأمر الرائج العام البلوى، وهو الاقتناء دون غيره. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في الاستدلال الدليل الثاني. الدليل الثالث وهو الاستشهاد برواية تحف العقول. تقريب الاستدلال يحتاج إلى شيء من العناية برواية تحف العقول، لذلك لا نحشره الآن بدقيقتين. غدا إن شاء الله نتم الأدلة التسعة التي ذكرها الشيخ الأعظم، ونبدأ بقوله: هذا وفي الجميع نظر، إلى قوله: وأما الروايات. يعني فقط نقرأ الجواب عن الاستدلال الأول، صفحة 194. حضروا إلى قوله: وأما الروايات. أما الروايات إلى ما بعد الغد بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ولا تنسوا إخوانكم المؤمنين والمجاهدين من صالح دعائكم، خاصة في مواطن الإجابة وفي أوقات الإجابة إن شاء الله.
حسنتم إن شاء الله.